واحد يجي هنا، في أحد هنا؟ في أحد؟ واحد يجي من وراء، واحد يجي هنا بمكان فاضي. بيجي هنا. لا نديم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: الحديث 18 عن أبي ذر رضي الله عنه، جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع الحسنة واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. حديث هذا فيه ضعف لكنه يصح بالشواهد، وهي وصية عظيمة جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة أيضا بمعناها في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي ثلاث جمل: الأولى اتق الله حيثما كنت، الجملة الثانية واتبع الحسنة واتبع السيئة الحسنة تمحها، والثالثة وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية عظيمة قد جمعت الخير من أطرافه لمن وفقه الله للأخذ بها. الجملة الأولى، الوصية الأولى، اتق الله حيثما كنت. تقوى الله تبارك وتعالى هذه تكررت في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرا، فهي وصية الله تبارك وتعالى لعباده جميعا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ويدخل في هذا المشتبهات، يدخل في هذا المتشابهات، أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فمن أراد أن يكون من المتقين فلا بد أن يجتنب المحرمات والمشتبهات، ويفعل الواجبات، وأيضا يفعل المستحبات، لأن هذا الوصف يطلق على الكمل من عباد الله تبارك وتعالى، وكثر مدح المتقين في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا المتقي هو الذي يخاف الله ويراقبه، لذلك أكد بقوله: أحيثما كنت، يعني سواء كنت أمام الناس أو كنت مستخفيا، لا بد من تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. وتقوى الله سبحانه وتعالى في العلانية قد يكون سهلا، لأنه يراه الناس، وإن لم يخف من الله فإنه يخاف من الناس أو يستحي منهم أن يرون منه ما لا يليق. لكن تقوى الله حقا أن يتقيه في السر، وذلك يقول بعض العلماء: أعز الأشياء ثلاثة: العطاء من القلة، وتقوى الله تبارك وتعالى، أو الورع في السر، وذكر ثالثة. إذن الورع في السر هذا من أعظم ما يكون. لذلك تجد بعض الناس يعني في الظاهر ما شاء الله تبارك الله على خير وصلاح، يظهر منه الخير والصلاح في هيئته، في أقواله، في أفعاله، ولكنه إذا خلا بمحارم الله وقع فيها والعياذ بالله. يتساهل في النظر في المقاطع الخليعة محرمة، أو في سماع الأغاني، أو في فعل بعض الأشياء السيئة من محادثة النساء أو ما شابه ذلك، ولا يمكن يعلنها في الظاهر، لكنه يقع فيها في الباطن، يقع فيها المرة بعد المرة ولا يبالي. إذا خلا فتح الجوال وصار ينظر هنا وهناك، لأنه آمن أن يطلع عليه أحد. صفكم مو مناسب، واحد يقدم، حاولوا تسوون الصف، واحد طالع واحد داخل، يوم ما يتأخر ولا تقدموا عشان يصير الصف متساوي كذا، يعني متفاوت مقلق. فليحذر المؤمن من هذه الصفة الذميمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا شديدا، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة بيضا، يعني جبال من حسنات. جبال تهامة تعرفونها، اللي تسمى جبال الصلوات، طويلة طولها قرابة 1000 كيلو، وهي جبال هائلة ضخمة مرتفعة، يأتي بحسنات كجبال تهامة، ويجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، أن نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال عليه الصلاة والسلام: هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو الشاهد، هذا هو الهلاك، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمام الناس يظهر منهم الخير والصلاح، لكن إذا خلا وقع في محارم الله بدون مبالاة، إذن هذا يعبد الناس وليس يعبد الله تبارك وتعالى. هذا يخاف من الناس ويتظاهر، إما أنه يرائي لأجل المدح والثناء، أو أنه يخاف العقاب، عقاب البشر، فيتظاهر بالصلاح لهذا ولذاك. ولكنه الاختبار الحقيقي إذا دخل بيته وأغلق بابه، هنا يأتي الاختبار الحقيقي. إذا دخل وخلا ماذا يصنع؟ هل يشتغل بالذكر، بتلاوة القرآن، بالصلاة، أم أنه يشتغل بهذه الأجهزة الفاسدة الخبيثة؟ واليوم عظم البلاء بمحارم الله سبحانه وتعالى. يعني كان في السابق المحارم صعبة، وين يجد إنسان امرأة يغازلها؟ هذا صعب، لابد أن يفتضح ويأخذ أسواق، وربما يقع في ورطة. لكن اليوم سهل الأمر وضعفت الرقابة وضعف الإيمان، فكثير من الناس تراه تجده يدخل في هذه المواقع الخليعة الإباحية وينظر تفرج بدون خوف، لأنه معه جهاز ويأمن أن يطلع عليه أحد. لكن لو قال واحد عطني جهازك فتشوه خاف، وربما أنه يجد أشياء من هذا القبيل، أشياء تدل على أنه دخل في الموقع الفلاني ومكان الفلاني وحادث امرأة ونحو ذلك. فالحذر الحذر، لا تغتر بالظاهر. سن ملتحي وقصر ثوبه، طيب هذا خير، طيب هذا عمل صالح وعظيم، لكن المهم المعول على السرائر. ولكن إذا زل الإنسان، ليس من أن ييأس من رحمة الله، لكن الهلاك أن يكون ديدنا له، الوقوع في المحارم ديدا، يمكن كل يوم، في اليومين مرة، في الأسبوع مرتين ثلاث، يدخل في هذه المواقع الخليعة وينظر إلى الصور الإباحية ويسمع الأغاني، وربما يراسل نساء ويحادث، وهو يتظاهر بالخير والصلاح. هذا الموت، هذا الهلاك. فالإنسان يجب عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله كان عليكم رقيبا، ويقول سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إذا الإنسان يحذر الله، إذا خلا يتذكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. هذه تقوى الله في السر والعلن، يكون السر وعلنية واحدا. يقول سفيان عيينة رحمه الله، يقول: من استوت سره وعلانيته، من تساوت سره وعلانيته فهذا عدل، يعني ظاهره مثل باطنه، يقول هذا عدل. ومن صارت علانيته أحسن من سريرته فهذا جور، هذا جور، تظاهر بالصلاح وسريرته سيئة، علانيته أحسن من سريرته. ومن كانت سريرته خيرا من علانيته فذلك فضل. وذلك السلف كانوا يحرصون على الأعمال الخفية، يخفون ما استطاعوا من أعمالهم من أجل أن تكون سرائرهم خيرا من علانيتهم، أن هذا هو دليل التقوى والإخلاص لله تبارك وتعالى. إذا أغلق بابه خاف الله سبحانه وتعالى وراقبه ولم يفعل ما يسخطه جل وعلا، لأن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراه ولا يغتر بالإمهال، لأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والله سبحانه وتعالى أحيانا يأمر بتقوى واتقوا الله الذي تساءلون به، وأحيانا يأمر بتقوى عذابه، لأن تقوى الله يعني يتقي عذابه، أحيانا يأمر بتقوى العذاب واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا يأمر بتقوى يوم لقائه، لأن هذا هو يوم الجزاء، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أحيانا يأمر بالتقوى حق التقوى، وأحيانا يأمر بالتقوى على حسب الاستطاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم. كيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع أن يقال فاتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني إيش؟ قدر الاستطاعة، وما عجز عنه العبد فإنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه وصية عظيمة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وصية الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا، وتكررت كثيرا في كتاب الله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد، ومدح الله المتقين، قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني مهما اتقى العبد ربه لابد أن يقع في الزلل، لأن إنسان ليس معصوما، لكن ما المخرج؟ المخرج بالتوبة. ولذلك أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أي أتبع الوصية بالتقوى، بقوله وأتبع السيئة، لابد من وقوع السيئات، مهما اجتهد العبد لابد أن يقع في شيء من السيئات، ولكنه بدون تقصد، بدون إصرار، وبدون استخفاف بمراقبة الله، لكن تغلبه نفسه حال الغضب، يقول له كلمة أو يقع بصره على شيء أو نحو ذلك، زلة. فإذا زل فإنه لا يأس، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هل المراد وأتبع السيئة الحسنة يعني المراد التوبة الحسنة هي التوبة، ولا المراد أنه إذا عمل سيئة يعمل بعدها طاعة، مثل إذا جلس في مجلس وكثر فيه لغطه يقول كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه ذكر واستغفار في نفس الوقت. أو إذا فعل معصية يتصدق أو يصلي ركعتين أو ما شابه ذلك، نقول يشمل يعم، والتوبة لا شك أنها أكمل وأبلغ في التكفير. والحسنات تكفر، إذا كانت المعاصي صغائر فإن الأعمال الصالحة بأنواعها تكفر الصغائر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر، وفي لفظ ما لم تغش الكبائر. هل معنى الحديث أنه إذا اجتنب الكبائر تكفر عنه الصغائر، وأنه إذا وقع في شيء من الكبائر لا يكفر عنه لا الكبائر ولا الصغائر؟ يعني ظاهر الحديث أن تكفير الصغائر مشروط بترك الكبائر، وهذا عليه جمع من أهل العلم، والمسألة فيها قوله قول الثاني أن معنى الحديث ما اجتنب الكبائر، يعني إذا اجتنب الكبائر وتوضأ وصلى والجمعة ورمضان تكفر كل شيء لأنه لا يوجد كبائر، ما اجتنب الكبائر. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، ما اجتنب الكبائر، يعني معنى الحديث إذا اجتنب الكبائر لم يبقى إلا الصغائر فتكفرها هذه الأعمال، وإذا وقع في الكبائر فإن هذه فالصلاة لا تكفر كل شيء، كفارة لما بينهن، لأن ما بين الصلاتين فيه كبيرة من زنا أو ربا أو نحو ذلك فلا تكفره. هذا قولان، فالإنسان يحذر، أن في قول أن من فعل كبيرة وصلى لم تكفر صغائره، لا الكبيرة ولا الصغيرة، ما يكفر شيء، تكتب له الحسنات وتبقى عليه السيئات صغائر وكبائر، وهذا هو يعني ظاهر النص، ظاهر الحديث، ظاهر الآية. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني نكفر عنكم السيئات التي تقع منكم، مفهوم الشرط إن لم تجتنبوا كبائر لم تكفر عنكم سيئاتكم. ولكن في قول لكثير من العلم أن المراد أنه إذا اجتنب الكبائر كفر كل شيء، وإذا فعل الكبائر لم تكفر الصلاة كل شيء لوجود الكبائر. إذا الكبائر بالإجماع يكاد يكون إجماعا أنها لا تكفرها الأعمال الصالحة، لا يكفرها إلا التوبة. إذا وأتبع السيئة الحسنة، نقول إن كانت السيئة كبيرة فلا بد من التوبة، والحسنات لا تكفر، لكن تحصل المقاصة. إنسان مثلا وقع في الزنا وعنده صلاة وصيام وغير ذلك، هل الصلاة تكفر الزنا ولا لابد أن يعذب عليه مع وجود الأعمال الصالحة؟ لا، نقول هذا فيه تفصيل، لا يلزم أن يعذب عليه مع وجود أعمال صالحة ولا تكفره الأعمال الصالحة. إذن ما حاله؟ نقول توزن سيئاته وحسناته وسيئاته، فإذا كانت الحسنات أكثر من سيئات الزنا يذهب من الحسنات ما يقابل معصية الزنا، يعني نفرض عنده 1000 حسنة والزنا 100 سيئة، يذهب 100 حسنة مقابل 100 سيئة ويجازع الباقي 900، هذا معنى المقاصة. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، هذه مقاصة. إذن صاحب الكبيرة لا نقول إنها تكفر بالصلاة وغيرها، ولا نقول أنه لا بد أن يعذب، لا، الصلاة ما تكفرها يلقى الله بها إن لم يتب، والوزن يومئذ الحق، ويذهب مقابل الكبيرة، يذهب ما يقابله من الحسنات، تسمى المقاصة. مثل من عليه دين، إنسان عليه دين 100,000 وعنده 300,000، هذا ما يدخل السجن، لأنه يسدد 100 من 300 ويبقى عنده 200، لكن لو كان بالعكس عليه 300,000 وعنده 100، تذهب 100 مقابل 300 يبقى 200، هذا يمكن يسجن، هذا معنى المقاصة. إذا نقول إذا كانت السيئة كبيرة فمعنى الحديث وأتبع السيئة الحسنة يعني التوبة، لأنها لا تكفر إلا بالتوبة. أما إذا كانت السيئة من الصغائر فإذا عمل صالحا من وضوء صلاة وصيام ونحو ذلك فإن هذه الأعمال تكفر الصغائر، لكن بشرط ألا يصر على الصغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة حولها الكبيرة، وبشرط ألا يفعلها على سبيل الاستخفاف بحرمات الله وعدم الخوف من الله تبارك وتعالى، لأن فعل الصغيرة مع الأمن من خوف من مكر الله وعدم يعني مع التبجح بها وإعلانها، يفعل الصغيرة وتبجح ولا يخاف، هذا قد يحولها إلى كبيرة، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، عندنا الإصرار وعندنا عدم الخوف والتبجح وإعلان المعصية، هذه قد يحولها إلى كبيرة. الخصلة الثالثة قال وخالق الناس بخلق حسن. لو قال قائل الخلق الحسن يدخل في التقوى ولا ما يدخل؟ من يجيب؟ يدخل؟ يقول نعم يدخل، لأن تقوى الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والأخلاق الحسنة من الصدق وأداء الأمانة وإكرام الضيف وإحسان إلى الجار وغير ذلك، هذا مأمور به شرعا، لأن هو من تقوى الله تبارك وتعالى. قفل جوالك تكلم، هذا من تقوى الله. فلماذا أفرده؟ لئلا يظن ظان أن تقوى الله تقتصر على حقوق الله من صلاة وصيام وزكاة ونحو ذلك، لا، هذا من باب يعني إزالة هذا الوهم، قد يفهم بعض الناس منه ذلك، بذلك أكد وخالق الناس. فالخلق الحسن لا شك أنه من تقوى الله، لأنه مما يتقى به عذاب الله تبارك وتعالى، ولكن أفرده لأهميته ولئلا يظن أنه غير داخل في التقوى. طيب، من يعرف لنا الخلق الحسن، الأخلاق الحسنة؟ في يعني تعريف للعلماء يعني أجمعها هو هذا التعريف، الخلق الحسن هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، ثلاثة أشياء. بذل الندى، ما قال بذل المال، بذل الندى، الندى وكل شيء طيب، بذل مال أو خدمة بالبدن أو شفاعة بالجاه أو نحو ذلك، بذل الندى كل ما ينفع. والناس يختلفون، هذا غني يبذل مالا، وهذا مسؤول يبذل وجاهه، يتوسط لواحد بخير فتقبل وساطته وينفع الله به، هذا عالم يبذل علمه ونصيحته، وهكذا. فكل يبذل ما عنده، والناس يختلفون. إذن هذا الوصف الأول، بذل الندى، لا يصفو إلا بكف الأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ما ينفع المعروف مع المن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا ما يكون معروف إلا بكف الأذى من كلام أو فعل أو نحو ذلك. بقي الثالث وطلاقة الوجه، لأن العبوس أيضا لا يكون معروفه، الناس ينفرون منه ويشعرون بالذلة له، إذا جاءوا يطلبونه مالا أو شفاعة يجدونه عابسا فلا يرتاحون له، يشعرون بأنه يمن عليهم ويذلهم. وذلك الموفق هو الذي يخدم ويعطي مع طلاقة الوجه، مع البشر والابتسامة والكلام الطيب، هذا هو تمام حسن الخلق، يدخل فيه كل شيء، كل شيء. بعض السلف قيل له لخص لنا حسن الخلق بكلمتين، فقال هو ترك الغضب، كما مرنا في الدرس الماضي، أن الغضب هو جماع الشر، فهذا حسن الخلق، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية. يعني هذه الوصية موجودة في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وهو يترجم القرآن عليه الصلاة والسلام، فانتزع هذه الوصية من القرآن. ثلاث خصال كلها موجودة في آيات آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هذه التقوى، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا إيش؟ هذا حسن الخلق. وش بقي؟ بقي التوبة، وأتبع سيرة الحسنة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي تذكروا عذاب الله وأنه مطلع عليهم، فخافوا واستحيوا وبادروا بالتوبة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كل من تاب توبة صادقة غفر الله له، ولو رجع 100 مرة ولو رجع 1000 مرة، ما دام أنه يندم ويستغفر مقلعا عن الذنب، عازما على عدم العود، نادما على ما مضى، فالله يغفر له ولو تكررت توبته. وتعرف قصة الرجل الذي أذنب ذنبا قال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، ثم عاد فأذنب، فقال الله عز وجل كما قال في المرة الأولى، ثم عاد وأذنب ثالثة، قال الراوي لا أدري في الثالثة أو في الرابعة، قال الله عز وجل اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت على هذه الحال كلما أذنبت استغفرت. بعض الناس قد ييأس يقول والله أنا في معصية معينة تتكرر مني كثيرا، كل ما فعلتها ندمت واستغفرت وعزمت على أن لا أعود، وبعد يومين أو أسبوع أو 10 أيام أو أكثر أضعف ثم أعود، وإذا عاد وانتهى ندم فييأس، مع كثرة التكرار ييأس، يأتي الشيطان ويقول أنت متلاعب وهذه ليست بتوبة وأنت مجرد أنك تمثل، لو أنك تائب صحيح ما رجعت، ما رجعت مرة مرتين وثلاث، رجعت هذه 10 مرات وأنت تقول أتوب ثم تعود، إذن أنت كذاب وليست هذه بتوبة، فيصل معه إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وسئل الحسن رحمه الله عن هذه المسألة، يعني أننا نتوب ونرجع فهل يعني تصح التوبة؟ قال ود الشيطان لو ظفر بهذه منكم، ود الشيطان لو ظفر بهذه منكم، يعني هذا مراد الشيطان، أن يصل مع العبد إلى اليأس من رحمة الله. لا تيأس، الباب التوبة مفتوح ما دام أنك نادم وعازم ومقلع، هذه 3 شروط، إذا كانت حقا للمخلوق فإنك تستحله إن أمكن، أو تدعو له إذا وقعت في غيبة تدعو اللهم اغفر لكل من اغتبته وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارفع درجاتهم في جنات النعيم وأصلح لهم دينهم ودنياهم، دعوات طيبة هذه تعادل سيئات الغيبة أو تزيد، فالله يغفر لك. المهم الإنسان لا ييأس، لا يتعمد معصية ولا ييأس إذا وقع في شيء من ذلك. تعرفون حسن الخلق، ورد في حديث كثيرة أن الرجل لا يدرك أو يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، والحديث الثاني ليس شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق، يقول عليه الصلاة والسلام فإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فإنسان يجاهد نفسه على حسن الخلق، أحيانا يكون جبلة إنسان مجبول على البشر والابتسامة ولين الجانب والطيبة والكلام الطيب فيكون سهلا عليه، هذه جبلة وفطرة حسنة يثاب عليها لا شك، فضل من الله. أحيانا يكون إنسان في خلقه صعوبة، سريع الغضب شديد الطباع، فما ييأس، يجاهد نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، إنسان يتحلم يتعود يجاهد نفسه، كلما زل يستغفر الله، وإذا قال كلمة نابية حال غضب يعتذر. أبو بكر رضي الله عنه كان في حدة، مع أنه أفضل الصحابة على الإطلاق، كان في حدة، أحيانا تخرج منه كلمة شديدة، حصل موقف مع عمر رضي الله عنه فطلب أن يرد عليه فأبى، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، فعمر يعني قال غفر الله لك. حصل موقف مع ربيعة بن كعب رضي الله عن الجميع، قال له كلمة نابية أو شديدة فندم، فذهب إلى ربيعة قال رد علي فأبى، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترد علي يا ربيعة ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر، يعني في عمره كله رضي الله عنه وقع له مرة مرتين أشياء معدودة لأنه فيه حدة رضي الله عنه. فالمقصود إنسان قد يكون فيه شيء من الشدة أو الحدة فيجاهد نفسه، وإذا زل يستغفر ويعتذر، والله غفور رحيم. من حق الناس بحسن الخلق؟ بحسن خلقك، هم الوالدان. بعض الناس قد يكون يعني شديدا مع والديه مع إخوته وأخواته ويكون لينا مع الآخرين، هذا يعني علامة على عدم يعني صدقه في حسن الخلق، لأنه يكون لينا مع زملائه لأنه يرجوهم، يرجو نفعهم وكذا، له مصالح معهم فيلين جانبه لأجل أن لا يخسرهم، لأنه يستفيد منهم، هؤلاء الزملاء يساعدون ويعينون ويحادثون ويوانسونه فيصعب عليه أن يخسرهم. لكن إذا جاء في البيت مع الأم والأب والإخوة والأخوات يكون عبوساً ينهر ويعصي، لا شك هذا خطأ. من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ ثم قال ثم من؟ قال أبوك. قال ثم من؟ قال ثم أدناك فأدناك. هذا هو علامة الصادق في حسن الخلق، أن يكون أحسن ما يكون مع والديه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته، هؤلاء حق الناس بحسن خلقه، نسأل الله التوفيق. حديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. كم عمر بن عباس رضي الله عنهما حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ورد في صحيح البخاري أنه كان قرابة 13. يقول: وقد ناهزت الاحتلام. إذا انقطع عن هذه الوصية وعمره من 13 وأقل، النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو من 13. هذه وصية كبيرة عظيمة جدا، وألقاها على غلام لا يتجاوز 13. والله أعلم متى كانت، يعني يمكن في 13 في آخر سنة، يمكن في 12. المهم أنه صغير، يمكن أصغر واحد عندنا الحين أكثر من 14-15. فالنبي عليه الصلاة والسلام توسم فيه النجابة والحرص على الخير من الصغر، وذاك دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، في رواية علمه الحكمة، فصار حبر الأمة رضي الله عنه. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني كلمات معدودة ولكنها عظيمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام، يعني الكتب فيها القدر، وجفت الصحف، الصحف التي كتب فيها المقادير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، ولكن هذه الرواية فيها ضعف: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يعني ما فيها ما يستنكر من جهة اللفظ إلا قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهل يوصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة أم لا؟ هذا محل خلاف. لو صحت هذه الرواية لقلنا يوصف وهذا الدليل، لكن هذه الرواية فيها ضعف. شار ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث إلى ضعف هذه الرواية، ولا يوجد دليل غير هذا فيما أعلم، لا يوجد دليل بوصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة. وإذا قال بعض العلماء لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة، قال يوصف بالعلم والخبرة كما وصف الله نفسه: إن الله بكل شيء عليم، إن الله عليم خبير. أما المعرفة هذه لم ترد في القرآن وفي الحديث الصحيح. بعضهم قال المعرفة يعني تدل على أنها مكتسبة، قل عرفت، عرفت يا فلان، إيه عرفت، عرفت فلان، يعني كأنها مسبوقة بالجهل، كأن المعرفة مسبوقة بالجهل. أما العلم فلا يلزم أن يسبق بالجهل. فإذا صح هذا في تفسير المعرفة، إذا سلم بهذا قلنا لا تليق بالله، وإذا لم يسلم به نقول لا نصف الله بها ولو كانت لا محظورة فيها في ذاتها. فالأسلم ألا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يعرفك في الشدة، كلمة يعرفك هذه نقول ما ثبتت، وليس هناك دليل يدل على جواز وصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة. هذه وصية عظيمة والكلام فيها طول، لكن شير الإشارات، احفظ الله يحفظك. كيف يكون حفظ العبد لربه؟ بحفظ إيش؟ بحفظ أوامره، حفظ حدوده. يحفظ الله، يحفظ ربه، أي يحفظ أوامره ونواهيه. إذا أمره ربه أطاع، وإذا نهاه عن شيء اجتنبه. يحفظ حدود الله، إذا حفظ الله في حفظ حدوده، تعظيم كلامه وعدم عصيانه، ما الذي يحصل؟ يحفظه الله. الجزاء من جنس العمل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. الجزاء من جنس العمل. وقال فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسن العبد في عبادة ربه أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك. وأعظم الناس حفظا هم أنبياء الله، كما قال جل وعلا والله يعصمك من الناس. وحفظ النبي عليه الصلاة والسلام من الناس حفظا تاما حتى بلغ رسالة ربه. وكل له نصيب من هذه الوصية، بقدر حفظك حدود الله تؤدي الواجبات وتتجنب المنهيات، وإذا زدت في فعل الطاعات تم حفظ الله لك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يحفظه في سمعه، وبصره الذي يبصر به، يحفظه في بصره فيصرفه عن الحرام، ويده التي يبطش بها يسدده في ما يأخذ ويعطي بيده، ورجله التي يمشي بها يسدده في خطواته فيحفظه من الحرام، ييسر له الأعمال الصالحة، وإلى آخر الحديث، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذنه، إلى آخر الحديث. إذا من أراد أن يحفظه الله في دينه ودنياه فليحفظ ربه تبارك وتعالى، ومن ضيع حدود الله وأوامره ضيعه الله تبارك وتعالى. هذه هي القاعدة. وتجد الإنسان إذا حافظ ربه وأدى قام الصلاة وآتى الزكاة وقام بالواجبات ترك المحرمات وسارع في المستحبات حفظه الله من جوانب كثيرة. يحفظه في بدنه، يحفظه في ماله، يحفظه في زوجه، يحفظه في ولده. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حتى بعد موته يحفظه الله في ولده، كما قال تعالى في سورة الكهف عن الغلامين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. حفظ الله كنز الغلامين، لما أراد الجدار أن يسقط يسر الله الخضر عليه السلام فأقامه، لأن لو سقط الجدار ماذا سيصنعون؟ سيحفرون ليبنوه مرة أخرى، وإذا حفروا خرج الكنز وربما ضاع. فالله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكنز. ماذا فعل الخضر؟ كيف أقام الجدار؟ جاء في الحديث أنه مسحه بيده، ما هدمه وأعاد بناءه. وهذه آية من آيات الله، مسحه بيده فاستقام بقدرة الله تبارك وتعالى. إذن هيأ الله سبحانه وتعالى هذه الكرامة لهذين الغلامين، لماذا؟ لصلاح أبيهما. فإذا كان يحفظ الإنسان في ولدي بعد موته فكيف بحياته؟ إذن هذا حفظ عظيم، حفظ في البدن، حفظ في المال، حفظ في الأهل الزوجة والولد. هذا الحفظ الأول. الحفظ الثاني وهو الأعظم، الحفظ في الدين. كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. إذن الله سبحانه وتعالى يسدد العبد ويحفظه، ولولا حفظ الله لهلك، لأن المعاصي والشبهات والشهوات كثيرة. يحفظ الله سبحانه وتعالى من الشبهات، يجعل له فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يجعل عنده صبرا وثباتا عند الشهوات. الإنسان لو وكل لنفسه لو وكل إلى ضعف وضيعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يعينك الله؟ إذا حفظت حدوده. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، ما ينساك ولا يسلمك ولا يخذلك وأنت تعبده وتدعوه. ومن جملة حفظ الله الأوراد، هذه من العبادة. الإنسان إذا أصبح يقول اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا أيضا من حفظ الله، أنه يتعبد بهذه الدعوات، يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين كل واحدة 3 مرات، بسم الله الذي لا أضر مع اسمه شيء، أعوذ بكلمة الله تامات، إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له هديت وكفيت ووقيت، يعني من كل شر تنحى الشيطان عنه. إذن هذا حفظ عظيم في الدين والدنيا بسبب طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا حصل شيء فهو لحكمة، قد إنسان مثلا الله يبتليه وإن كان صالحا بمرض أو بحادث أو بخسارة في تجارة لحكمة، لا لهوان على الله ولكن لحكمة، ليعظم أجره، ليرده عن شيء وقع فيه من الخطأ. فإذا أصيب هذه المصيبة تذكر واتعظ وتاب، إن كان عنده زلات هذا كل علاج يداويه ربه لكرامته عليه. نسأل الله أن يعاملنا بعفو وكرمه. إذا سألت فاسأل الله، علق قلبك بالله، ولا مانع من الأخذ بالأسباب المشروعة المباحة، ولكن قبل الأسباب تسأل الله سبحانه وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا ملخص في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد الدعاء هو العبادة، إياك نعبد، إذن هذا إخلاص العبادة، فاسأل الله، والدعاء هو العبادة. إياك نستعين هذا موافق، وإذا استعنت فاستعن بالله. كيف تستعين بالله؟ يعني بالتوكل على الله، تعلم بقلبك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر وحده ولا شريك له على أن يعينك على هذا العمل، سواء كان عملا دينيا من صلاة أو صيام، أو كان عملا دنيويا من طلب رزق ونحو ذلك. إذن تستعين بالله يعني تستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على أن يعينك، فتدعوه وتعتمد عليه تبارك وتعالى. ومن صدق في توكله لم يخذله ربه جل وعلا. واعلم هذه نتيجة الحفظ والدعاء والاستعانة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا علمت هذا، إذا أردت شيئا من شخص ولو كان أميرا ولو كان غنيا ولو كان مسؤولا وقادر على أن يعطيك هذا الطلب، تبدأ بسؤاله ولا تسأل الله؟ تسأل الله أولا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر لك هذا المسؤول وهذا الشخص ليعطيك ما أردت، وإذا لم يسخره الله لم يعطيك شيئا. هذا موجود، يدخل شخص على مسؤول يجده منشرحا ومبسوط تلك الساعة، عنده أخبار حسنة ولا لأي سبب، يجده منشرحا يعطيه المعاملة وعلى طول يوقعها وتمشي. يدخل عليه مرة يلقاه ضايق صدره وعنده مشكلة ومتوتر، ويركن هذه المعاملة ويتركها أو يرفض الطلب الذي فيها. إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر هؤلاء، وإن كان هو سبب في الظاهر، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي في قلب هذا الإنسان أن يعينك أو يردك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي في قلوب العباد هذه الأمور. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وذاك تجلس الذي يعتمد على الأسباب يخذل في أمس ما يكون من الحاجة، يعتمد على أسباب قوية ومع ذلك يخذل. قال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله سبحانه وتعالى يقدر لعبد الصالح الخير ويبتلي عبده السيء بالحرمان وتعسير الأمور، لأن الأمور بيد الله، فمن أرضى الله يسر الله أموره وأصلح شأنه، ومن عصى الله عسر عليه أموره وجاءت الابتلاءات من كل حدب وصوب. رفعت الأقلام التي كتبت فيها المقادير وجفت الصحف، يعني هذا دليل على أن القدر قد ثبت وأنه ما كتب الله لا بد أن يكون، ولكن الله سبحانه وتعالى كتبه بعلمه بالأسباب التي ستحدث في وقتها. علم الله سبحانه وتعالى أن هذا العبد سيلجأ إلى الله ويعتمد عليه ويدعوه، فكتب أن ييسر له ذلك الأمر. وعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا العبد لن يتوكل على الله ولن يسأل الله، فكتب أن يتعسر عليه أمره. وإذا جاء الوقت، إذا تعسر هذا الأمر فهو السبب، ولو كان مكتوبا في القدر، لأن ما كتب موافق للواقع، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون. فعلم صدق هذا العبد فكتب له تيسير الأمور، علم إعراض هذا العبد عنه فكتب تعسير الأمور. الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ما معنى الحديث؟ هل معناه يعني إذا لم يكن عندك حياء فلك أن تصنع ما شئت؟ هل هذا معنى الحديث؟ ولا التهديد إذا لم يكن عندك حياء يمنعك من فعل القبيح فإنك ستفعله؟ هذا معنى بلا شك. إذا لم تستح يعني إذا لم يكن عندك حياء يمنعك من فعل القبيح فإنك ستفعله، أنك ما في مانع أو رادع يردعك عنه. إذن قوله فاصنع ما شئت أمر إباحة ولا أمر وجوب ولا أمر تهديد؟ هذا أمر أمر تهديد، أمر تهديد على هذا القول، أمر تهديد، مثل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أحيانا يأتي الأمر ويراد به التهديد، وأحيانا يأتي الأمر ويراد به الإباحة، مثل قوله تعالى: فكلوا منها، أي البدن، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا أمر إباحة. والغالب الأصل أنه للوجوب، لكن يعرف أنه للإباحة أو للتهديد على حسب السياق. إذا لم تستحي، إذا لم يكن عندك حياء فاصنع ما شئت، يعني أنك ستصنع القبائح ولا تبالي لعدم الحياء الذي يردعك عن فعل القبيح. إذن هذا يدل على أهمية الحياء، وأن من لا حياء عنده سيقارف القبائح بلا شك. وتجد هذا في الواقع، يجيك واحد يمشي الزقارة بيده ومسجل مرفوع على أعلى صوت في الأغاني ووقت الصلاة، ولا يهمه أنه ما صلى وأنه رافع صوت الأغاني ومع الزقارة يدخن، وربما يغازل امرأة في الشارع أمام الناس إذا أمن العقوبة وبكل بجاحة ولا يبالي، وعليه لباس الغرب وعليه سلسلة في رقبته وأسورة في يده وحالق اللحية وكل سوء موجود، ويمشي بكل وقاحة، ومن تكلم عليه رد عليه بكل شدة وسباب وعدم أي تقدير. هذا موجود، قد يكون من النساء، تجيك امرأة متبرجة قد أخرج شعرها وعليها لباس ضيق وبكامل المكياج وأمام الناس، وإذا جاء رجل صالح قال: اتق الله يا أختي، تستري، جزاك الله خير، كلام طيب، تنزل عليه بالسباب ورفع الصوت ومالك دخل، خلك في نفسك، وليش تناظر، وترى أجيب لك الشرطة الحين. سبحان الله، شوف الوقاحة، لأنه ما في حياة يردع وليس فيه يعني عقوبة يخشاها هذا الوقح. فلا شك أن الحياء هو الرادع والمانع للإنسان من مباشرة القبائح. وإذا كثرت النصوص في مدح الحياء، من يعطينا حديث أو حديثين في فضل الحياء؟ حديث مشهورة، يلا عشان تشاركونا. والحياء شعبة من شعب الإيمان، الإيمان بضع 70 شعبة، أعلاها قول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، حديث متفق عليه. حديث ثاني، ها نعم ونايف. فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، ودعه، فإن الحياء خير كله. في واحد ينصح أخاه يقول: إنك تستحي حتى قد أضر بك الحياء، فرأى سمع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دعه، فإن الحياء كله، الحياء كله خير، الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. طيب، في إشكال، قد يقول نقول لشخص: يا أخي أنكر هذا المنكر، في منكر في مكان، قال: الله استحي يا أخي، استحي. قل له: الكلمة بعد الصلاة، ذكر الناس وعظهم وبين لهم أشياء تنفعهم. قال له: والله استحي. طيب، مشكلة، هذا الحياء الآن منعه من خير، منعه من كار منكر، منعه من الدعوة إلى الله، كيف نفهم هذا مع الحياء خير كله؟ نعم، أحسنت. إذن نحتاج لتعريف الحياء. من يعرف لنا الحياء؟ يقول العلماء: الحياء خلق يبعث على فعل كل مليح، أو على فعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق، هذا شرط. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني ما في أحد كالنبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحياء، يستحي حياء عظيما، ولكنه إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، ما يقول: أستحي أني أنكر المنكر، لا، يكون يعني كأنه منذر جيش إذا خطب، ولكنه شديد الحياء، أشد حياء من العذراء في خدرها. إذن الحياء ليس هو الخجل والضعف والانكسار وعدم الصدع بالحق، هذا ليس من الحياء المحمود، هذا إن سميناه حياء نقول مذموم، وربما ما نسميه حياء أصلا، نقول هذا خجل. الخجل تغير وانكسار يعتري الشخص عند يعني حصول ما يذم عليه، وإن كان الذم مخطئا، فهذا يسمى خجل، أو نقول الحياء المذموم، والأحسن يقال الخجل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق: الحياء خير كله، ما قسم له قسمين، لا، جعله خيرا كله. إذن هذا هو الحياء، الحياء هو الذي يبعث على فعل المليح، الأفعال الطيبة من أقوال وأفعال، ويمنع صاحبه من فعل من الأفعال السيئة من الكلام أو الأفعال، وعدم التقصير في الحق، ما يقصر في قول الحق وفعل الحق. إذن هذا يعني الحث على الحياء هذا موجود في جميع الشرائع لأهميته وعظم شأنه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني توارثه الناس وبقي من كلام الأنبياء السابقين عليهم السلام، هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك الإنسان إذا كان حييا فإنه لن يقول كلمة نابية، أنه ما تليق به، يستحي أن يلعن ويشتم ويتكلم بكلمات وقحة، ما يمكن، ما يمكن يأتي بلباس لا يليق، يلبس بنطلون مثلا، أو يأتي بقزع، مسوي قزع، أو يأتي لابس سلسال أو سوارة، أو يقف عند باب المسجد ما يصلي، أو في الطريق والناس يمرون للصلاة هو واقف ما يصلي، أو يسمع الأغاني ويرفع الصوت، هذا كله ينبع عنه أنه يستحي أن يعرف عنه الشر. وهذا ليس رياء، لا، هذا يفعله بحياء نابع من القلب، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويستحي أن يعرف بالشر لمحبته لله ومحبته للدين، بخلاف الذي يظهر الخير لا حياء وإنما خوفا من العقاب. فرق، بعض الناس مثلا ما يدخن أمام الناس حياء وما يخاف، لو دخن ما حد يقول له شيء، لكنه ما يحب أن الناس يدرون أنه يدخن، يدخن في الخفاء جدا، لا يدري أولاده ولا يدري أصدقائه ولا يعرف عن أحد أنه يدخن ومبتلى بالتدخين ويدخن سرا. هل هذا منافق؟ إيش الفرق بين النفاق وبين الحياء؟ لا، في فرق. المنافق هو الذي يظهر الخير لا لله، إنما ليحمده الناس، ليحمده الناس عليه. هذا لا، الآن يستحي يقول ليش ما تدخن أمام الناس؟ قال أنا أقدر أدخن قدام الناس بس إني أستحي، ما أحب أن أعرف بالشر، لأنه إنسان مصلي وإنسان فيه خير، يعني عنده خير وأعمال صالحة، يقول لكني ابتليت بالتدخين فلا أحب أن يعرف عني أني أدخن، وعيالي ما ودي يدرون أني أدخن، خاف أنهم يستهينون بالتدخين ويمنع أولاده من التدخين. هذا حياء، وإن كان يخفيه ولا يدخل فيه، الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لأنه قادر على إظهاره ولكن يمنعه الحياء من الله ومن الناس أن يعرف بالشر، لذلك يفعله سرا وهو يتألم ويسأل الله أن يتوب عليه، وغالبا يهدى، هذا غالبا يعافى، ليفعل المعصية سرا ويتألم ولا يحب أن يطلع عليه أحد وهو يضيق صدره من فعلها، الغالب أنه بعد مدة يعافى منها، خلاف الشخص الذي يصر يفعلها بدون خوف إذا خلى، لكنه لا يفعلها ظاهرا لأنه يخاف من العقوبة. يعني في فروق دقيقة بين هذه الأمور، نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق وأن يحسن الختام، إنه جواد كريم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.